إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. على مدى 3 حلقات نتناول مع الأستاذ إبراهيم أحمد الكاتب والروائي العراقي المقيم حاليا في السويد مفهوم الرقابة على النص وعلى العقل. في البداية سألنا إبراهيم أحمد عن تصوره لمفهوم الرقابة.
الحقيقة هو هذا المفهوم يختلف مرة إذا نظرنا إليه لدى السلطة، ومرة إذا نظرنا إليه لدى منتج الفكر أو الإبداع. فمن جانب السلطة يمكن أن يفهم على أنه هو جزء من عملية الهيمنة والسيطرة على كل شيء، والسلطة ترى أن السيطرة على الفكر أو السيطرة على الإبداع هو جانب أساسي جدا في إحكام هيمنتها وتسلطها على المجتمع وعلى الدولة ككل. فعملية الرقابة هي بالنسبة لها تكاد تكون، وللأسف هم هكذا ينظرون لها، قضية حياة أو موت، لأن هي من خلال هذه العملية تراقب العقل، تراقب الضمير، تراقب الهواجس، تراقب النوايا. فهي على طريقة ما يسمى الوقاية خير من العلاج، تنطلق أنه تجهض كل نية للمناوة أو للمعارضة، لأن هي للأسف تنظر لكل شيء بشك وليس بطمأنينة. هي تعتقد أن الجميع هم أعداء لها، رغم أنها تتبجح في وسائل إعلامها أن الجماهير ملتفة حولها والشعب والشعب ملتف حولها، وكل شيء هو هادئ وسلس القياد لها، لكنها هي في أعماقها خائفة ومذعورة. فلذلك أنا أرى أن مفهوم الرقابة بالنسبة لها يكاد يكون مفهوم عصابي، مفهوم إرهابي، مفهوم فيه شيء من رائحة البارود وليس رائحة الحبر أو رائحة زيت اللوحة. بينما الرقابة التي ينتظرها المبدع ينتظرها على أنها قد تكون رقابة مشروعة، إذا كانت هي رقابة تصحيحية أو حوارية بالمعنى الأدق، أن يفتح معه حوار لكي يقال له أنك شطط أو خرجت عن النهج أو أنك لم تلتزم الطرق الصحيحة، فقد يكون هو مستعد لتقبل الحوار من هذا الاتجاه. هذا ما يتمناه بالطبع، لكن هو بالطبع يرفض الرقابة إذا كانت على شكل تدخل، وتدخل فظ، وكثيرا ما يكون تدخل للأسف يعني دموي عدواني. فمفهوم الرقابة هو بالحقيقة بالدرجة الأولى في جوهرة فلسفي أيضا، لا يخفى عليك. يعني هو أن الرقيب يعتقد أنه هو مالك وولي أمر كل شيء، بما فيها أي نعمة في ذهن المبدع والمفكر، وهذا في الحقيقة مفهوم عدمي من الناحية الفلسفية. أنهم يعدمون كل ما عداهم، لهم الوجود فقط وللآخرين العدم. أما المبدع فهو ينظر على أن الوجود هو للجميع، ومن حقه أن يقول كلمته، ومن حقه أن يعطي إبداعه، وكما يحق للآخرين الحوار معه وليس الرقابة عليه أو الوصاية عليه أو التدخل في شؤونه بطريقة لا إنسانية.
وطلبنا المزيد من الإيضاح حول مفهوم الرقابة الداخلية على العمل الإبداعي.
هو هذا الأمر اللي قبل قليل ربما أنا أشرت إليه، هذا المفهوم الذي هو أمنية لدى المبدع، أن يركن إلى ضميره. حين يكون المبدع هو الرقيب على إنتاجه، وهو الذي يترك للضمير الكلمة الفاصل، ستكون الحرية الداخلية واسعة جدا. فهو بالحقيقة يتمنى أن يمارس وأن يوثق به أيضا، لكي يمارس هو الرقابة الداخلية. بالطبع أن الرقابة الداخلية هي ستكون مختلفة حسب نشأة هذا المبدع. فالذين نشأوا في مجتمعات مثل مجتمعاتنا الشرقية للأسف، أبوية بطريركية مهيمنة متسلطة، زرعوا في أعماق المبدع الكثير من الأوامر والنواهي والمحرمات. ونذكر مرة قلت يعني للأسف أنه إحنا أغنى أمة في المحرمات. يعني أنت يعني إذا مثلا نجوت من رقابة السلطة ومثلا يعني حكمت ضميرك، أنت تتمنى أن تكون قد حققت حرية أكبر لذاتك حتى تبدأ بشكل أعمق وأجمل. لكن للأسف بعض المبدعين هم في أعماقهم توجد جهاز من الرقابة، حتى بعضهم يصورها للنكتة، يقول أنه مبتلع شرطي بأعماقه، أنه كان قد ابتلع شرطيا، أو أنه ابتلع رجل دين في أعماقه، يمارس عليه كل أنواع الأوامر والنواهي. لذلك تشوفه هو مكبل دون أن يكون هناك بجانب شرط السلطة. هذه هنا الخطورة. الأمر السوي والصحيح هو أن تكون الذات هي المراجعة وهي الرقيبة، وأن تكون عادلة وأن تكون مشبعة بالقيم الحضارية والإنسانية، لكي تأتي عملية الرقابة غير محبطة وغير مدمرة. بينما إذا احنا لاحظنا للأسف في مجتمعاتنا أنه أحيانا المبدع هو رقيب على نفسه بشكل مؤذي ومدمر، وأحيانا حتى رقيب على زميله لما يعرض عليه عمل، بدل من أن يستبشر، لأن هذا العمل منطلق وفي أفق واسع، هو يأتي ويسفه هذا العمل، أو حتى أحيانا يمارس عملية الإخبار، يكتب تقرير إخباري عليه، وهذه حصلت للأسف في بعض مجتمعاتنا أو في المجتمعات الشمولية أيضا. يعني مثل ما كان في الاتحاد السوفيتي سابقا، كان المبدع يخاف أن يعرض عمل على زميله أحيانا، ولذلك هو أحيانا يخبئ القصيدة مثل ما يخبئ الآن المناضل المنشور الثوري لكي لا يقع بيد السلطة. فالخلاصة أن الرقابة الداخلية هي أيضا متنوعة. هناك رقابة صحية دقيقة عادلة لدى نفوس سوية، كما في مجتمعات حرة قطعة شوط كبير في مضمار الحضارة، وهناك رقابة للأسف هي أتعس أحيانا من رقابة السلطة. يعني حتى أحيانا المبدع هو يخاف من شيء وما ينجزه، بينما هذا الشيء ربما لو أنجزه يجوز السلطة ما تنتبه له ويعبر.
نعم.
بمعنى هو أكثر تزمتا من السلطة أحيانا على نفسه.
وسألنا عن الجهة التي تمتلك حق تفسير النص بأنه يهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية وما إلى ذلك.
نعم، هي هذه الحقيقة قضية قديمة ليست جديدة، تكاد أن تكون يعني هي إذا نظرنا لها بمعناها التاريخي بعيد المدى. يعني دائما كانوا المبدعين هم للأسف عرضة للمساءلة من جهلة وأميين. يعني رجل السلطة هو عادة وللأسف منذ القدم هو رجل سلاح ورجل عضلات ورجل مال بعيد عن الثقافة، فيأتي بكتبة يعاونه في السلطة. لكن إذا كان هناك كتبة خارج السلطة فهم دائما ينظرون إليهم بريبة، وأحيانا يعرض الأمر على أناس جهلة وناس يكرهون هذا المبدع. فدائما كانت هناك مرجعيات ظالمة ومرجعيات جاهلة ومرجعيات غبية كانت تسحق المبدع الحقيقي. احنا للأسف في بلداننا المرجعيات شتى، تجد اما مرجعية دينية كالأزهر في القاهرة، او احيانا بعض المراكز الدينية في العراق سواء كانت سنية او شيعية تنظر احيانا نظرات هي ربما من زاوية دينية بحتة وليست من زاوية جمالية أو فنية. والحقيقة الشيء المفرح أنه إحنا يعني مراجعنا الدينية أكثر تسامحا حسب ملاحظتي أنا في الوضع الثقافي العراقي عموما. يعني المراجع الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو مندائية أو حتى يهودية قديما، يعني ليس بعد ظهور إسرائيل. الأمر الأساس هو في ذلك كانت المرجعيات فيها شيء من التسامح. ولو تلقي نظرة تشوف أنه في بداية هذا القرن ظهرت أعمال إبداعية وأدبية لو ظهرت اليوم لقطعوا رؤوس أصحابها. يعني مثلا خذ كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، ظهر في العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن، وطه حسين لقى من يناقشه ولقى من ينتقده بطريقة موضوعية، ولقى الترحيب ولقى الإشادة، والرجل راجع نفسه وعدل وبدل حسب ما يرتئي. لكن لو تصور هذا الكتاب قد ظهر في فترة هذه فترة اللحى والتكفير وحمل المطاوي والسكاكين التي ضربت نجيب محفوظ على لا شيء، الرجل رفع رأس الأمة العربية في العالم، بدل من أن يكافئ من أبناء وطنه يطعن بسكين. أو سعد إبراهيم مثلا، سعد إبراهيم هو في الحقيقة صاحب اجتهاد حضاري في بلده، وأنا يعني بالطبع غير ملم بدقائق القضية ككل من الناحية القضائية، لكني أنا لاحظت من خلال نشرات الأنباء بصورة عامة أن ما وقع عليه هو لا يقتضي هذه العقوبة على الأطلاق، ربما يقتضي مثلا نقد أو حوار في مستوى الصحف والإعلام، وهذا أمر طبيعي. من هو المرجع في ذلك؟ المرجع واضح هنا في هذه العملية، تدخلت دوائر مختلفة، امتزج وجود المخابرات السلطوية ووجود بعض الذين يكرهون سعد الدين إبراهيم. ومثلا أنا لاحظت أحد أعدائه وأقول اسمه، يعني اسمه مصطفى ذكري، هذا يحكي عليه على أنه يتلقى أموال، يقول عن سعد إبراهيم يتلقى أموال من أمريكا، بينما مصطفى ذكري يتلقى أموال من صدام حسين، وهو بوق دعاية لصدام حسين. طيب لماذا هذا حلال وذاك حرام؟ وكلا الأمرين من الناحية القانونية في مصر هم دولة أجنبية، في وفق القانون المصري كل من يتلقى أموال من خارج الإطار الوطني أو المحلي يعتبر تلقى من أجنبي، فإذا لماذا هذا يعاقب وهذا لا يعاقب؟ هنا نرى اختلاط الأمور واختلاط الوقيعة وسبق الإصرار في إيقاع الرجل بقضية مؤذية، وليس الموضوعية وليس الرقابة القائمة على أسس ثقافية صحيحة وحضارية صحيحة. هكذا احنا تنقصنا المرجعيات الموضوعية، دائما الدولة عندنا مشوشة، الدولة فيها عقد وفيها تداخل وفيها بالحقيقة مراكز قوى مختلفة، مرة منسجمة مرة متصارعة، والمبدعين هم الضحايا.
وسألنا عن أسباب التراجع والعودة إلى التزمت والتشدد والتمسك الشكلي بالقديم في الدول العربية بالذات.
الحقيقة هذا له عوامل مختلفة، يعني احنا إذا ردنا نرجع ونقول أن الثقافة هي جزء من البناء الفوقي لبناءات تحتية أساسية يكون الاقتصاد في صلبها، المصالح المادية في صلبها، فإحنا بلداننا تعرضت منذ فترة يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى سلسلة من الهزائم والنكسات والتراجعات. هذه لعبت في تحقيقها يعني قوتان أساسيتان، من الناحية هو الضغط الخارجي، الضغط الإمبريالي الذي يريد نهب ثروات هذه الشعوب والسيطرة عليها، والثاني هي سوء إدارة الحكام وضلالات الحركات الثورية. أيضا الحركات الثورية لم تطرح مشاريع معقولة وممكنة التحقق. انت خذ من الجهة اليسارية التي طرحت مثلا الشيوعية كيوتوبيا غير ممكنة التحقق، الى الحركات القومية التي طرحت القومية احيانا بمفهوم انعزالي بمفهوم متقوقع، ومن الناحية الأخرى هي ممثلة برجالاتها وكانت مستعدة لتقديم خدمات جلة للأجانب ولكي تكون هي العميلة. كما أن للأسف الذين اتخذوا الدين بدلا من أن يجددوا في الدين وبدلا من أن يطوروا مفاهيمه لكي تنسجم مع روح العصر ومتطلبات الحياة المادية اليوم، هم أوغلوا في العودة إلى السلفية والعودة إلى الماضي، وكأنهم وجدوا الحل سريعا أنه نستبدل الدنيا بالآخرة. هذه الدنيا زائفة وتافهة وينبغي أن نشطب عليها، وموتوا أيها الناس غدا تأتيكم الجنة في الآخرة وتعيشون سعادة. هذه المفاهيم المجنونة الرعناء من كل هذه الجهات أدت بواقعنا الحالي اليوم إلى هذا الخراب. فبالطبع لا يعود هناك أي قدرة لأي مبدع أن يطرح رأيه. أنا هسه الآن أحكي معك هذا الكلام وأقول لك بصراحة لا أدري هذا الكلام سيخرج للناس أو لا، لأنه للناس نحن لا نعرف، لا لم نعد نعرف ما هو المسموح قوله.
نعم،
هناك قوة سيطرت وهناك قوة هيمنت علينا بحيث تريدنا أن نحكي تماما على سكك حديدية وهمية صنعنا إياها في الهواء وفي الفضاء وفي الأرض.
في ختام القسم الأول من مفاهيم حول الرقابة نقدم الشكر والامتنان للكاتب والروائي العراقي إبراهيم أحمد.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعين الكرام، صحف بريطانية بارزة تناولت اليوم في افتتاحياتها موضوع قبول العراق بالعودة غير المشروطة للمفتشين الدوليين. أياد الجيلاني يدعوكم الآن لمتابعة عرضا لهذه الصحف.
زخرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالشأن العراقي وخصصت له العديد من مقالات الرأي والافتتاحيات، اخترنا منها خمسا نعرض لها فيما يلي. فلقد نشرت The Times افتتاحية بعنوان حانت الفرصة الأخيرة، تقول فيه إن الرسالة التي سلمها وزير الخارجية العراقي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أول من أمس الاثنين تبدو لأول وهلة كأنها تلبي الشروط التي وضعها كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. ولكن الصحيفة تعتبر أن التعامل مع مبادرات صدام حسين الدبلوماسية في الماضي تحتم الآن على الأمم المتحدة أن تذكر الرئيس العراقي بأنه يقف أمام فرصته الأخيرة. وتمضي الصحيفة إلى أن هناك ثلاثة أسباب قوية تثير الشكوك حول مضمون الرسالة. الأول هو أن المقترح العراقي على عكس مقترحات العراق السابقة لم يصدر باسم صدام حسين بل باسم موظف لا سلطة حقيقية له في العراق. والثاني هو أن الرسالة المقدمة إلى كوفي أنان رغم إشارتها إلى مبدأ التعاون غير المشروط إلا أنها تشير أيضا إلى الحاجة إلى المباحثات العملية. وتعتبر الصحيفة أن المباحثات المذكورة ربما تكون الوسيلة التي يعود العراق من خلالها إلى التأكيد بأنه يتمسك بتعريف خاص به لما يمكن للمفتشين تفتيشه. أما السبب الأخير فيتعلق بمسألة التوقيت، إذ تعتبر الصحيفة أن السرعة التي تغيرت فيها السياسة العراقية لا بد من تأملها. وتؤكد الصحيفة في افتتاحيتها ضرورة مواجهة رد صدام حسين على المطالب الأمريكية بقرار جديد يصدره مجلس الأمن يتضمن توضيحا لا ريب فيه بأن استئناف أعمال التفتيش في العراق يجب أن تتم بدون أي قيد أو شرط، وبأن أي عرقلة جديدة لأعمال المفتشين ستعرض العراق إلى عواقب فورية وقاسية. وتؤكد الصحيفة أيضا أن أي سيناريو آخر سيتيح للدكتاتور العراقي ممارسة هوايته المفضلة في المماطلة والتسويف. وعلى السيدين بلير وبوش بحسب الصحيفة أن يمضيا في نشر ما لديهم من معلومات عن الوضع العراقي بهدف إظهار حجم المهمة الملقاة على عواتق المفتشين. وتعتبر الصحيفة أن إصدار قرار حازم في مجلس الأمن سيجعل صدام حسين يدرك أن حملة التفتيش الجديدة لن تكون على غرار سابقاتها، الأمر الذي سيكشف إن كان العرض العراقي الأخير يخلو فعلا من أي شروط كما تدعي بغداد. وتتأمل صحيفة الديلي تيليغراف في افتتاحيتها اليوم مدى السرعة التي اصطف بها زعماء العالم وراء سياسة واشنطن خلال الأيام القليلة التالية لمطالبة الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة بتوجيه ما هو بمثابة انذار نهائي إلى النظام العراقي. وتضيف أن القادة السياسيين الذين كانوا يتنبؤون بحدوث كارثة نتيجة محاربة العراق هم ذاتهم الذين يناشدون صدام حسين الآن بالاستسلام قبل فوات الأوان له ولمصيره. وتعتبر الصحيفة أن صدام حسين لجأ أخيرا إلى الحيلولة دون صدور قرار جديد عن مجلس الأمن مستعينا بما تصفها الصحيفة بالخدعة المتمثلة في موافقته غير المشروطة على عودة المفتشين. وتؤكد الصحيفة أن صدام حسين لن يوافق طوعا على حرمانه من أسلحته للدمار الشامل، إذ سيؤدي فقدانها إلى إصابة نظامه بضربة مميتة. وتعتبر أن العرض العراقي الأخير ما كان سيصدر في غياب استعداد جورج بوش الكامل لشن حربا على العراق. وتخلص الصحيفة البريطانية في افتتاحيتها إلى أن تردد الحلفاء في 1990 انتهى بوقوف جميع حلفاء أمريكا وراء الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأب، أما الآن وبعد مضي أكثر من عقد من الزمن بدأ الحلفاء مرة أخرى في الاصطفاف وراء جورج بوش الابن. وفي افتتاحية بعنوان الرد على بغداد تؤكد صحيفة الفاينانشال تايمز أنه يترتب الآن على مجلس الأمن في عقاب موافقة بغداد غير المشروطة على إعادة المفتشين أن يجبر الدكتاتور العراقي على تنفيذ تعهده، فهذا هو السبيل الوحيد بحسب الصحيفة لتفادي الحرب الجديدة في منطقة الخليج، علما بأن صدام حسين أظهر أخيرا تراجعه أمام الضغوط. وتشير الافتتاحية إلى أن أقران الرئيس العراقي وعلى رأسهم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى نجحوا في إقناع صدام حسين بضرورة الرضوخ للإرادة الدولية، خصوصا بعد أن تحدى جورج بوش مجلس الأمن إما بفرض تنفيذ قراراته أو بالوقوف جانبا وترك الموضوع للولايات المتحدة. وتعتبر الصحيفة أن بغداد تتطلع الآن في الأرجح إلى إحداث انقسام بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين على غرار ما فعله في أواخر عقد التسعينات. وتنبه الصحيفة إلى أن خلافات بدأت فعلا في الظهور، إذ تصر الولايات المتحدة على إصدار مجلس الأمن قرارا يحول دون عودة العراق إلى أساليب المخادعة التي نجحت إلى حد كبير في تقويض أعمال برنامج التفتيش السابق. صحيح تقول الفاينانشال تايمز أن واشنطن عليها الآن أن تضع نزع السلاح العراقي وليس إطاحة نظامه على رأس أولويات القرار الجديد، ولكنها تعتبر أيضا أن هذه هي الفرصة الأخيرة حقا المتاحة للرئيس العراقي، وعليه أن يدرك هذه الحقيقة تماما. أما صحيفة الجارديان فتعتبر في افتتاحيتها بعنوان تراجع صدام أن الرئيس العراقي اختار هذه المرة أن يتصرف بشكل معقول، ولكنها تؤكد في الوقت ذاته بأن الصعوبات العملية الكثيرة المتبقية تجعل انتهاء الأزمة بعيدة وتبقي شبح الحرب يلوح في الأفق. وتعتبر الصحيفة أنه لا بد من التشكيك في نوايا العراق في أعقاب موافقته على عودة المفتشين، فليس بعيدا على صدام حسين أن يتخلى عن شروطه اليوم ليعود غدا بسلسلة جديدة من الشروط والاعتراضات، وهو أسلوب كثيرا ما لجأ إليه في الماضي. وتمضي الصحيفة إلى أن صدام حسين لابد له أن يدرك أن أي محاولة لعرقلة عملية تفتيش أو أي إظهار حقيقي لسوء النية من قبل العراقيين من شأنه أن يقوض عملية الأمم المتحدة الجديدة، الأمر الذي سيجعل العد التنازلي نحو الحرب يستأنف من جديد. وتنبه الصحيفة أن على الولايات المتحدة الآن ألا تبالغ في اندفاعها ولا تعتبر تراجع صدام حسين دليلا على ضعفه، فلقد نجح الأخير منذ الآن في تقسيم مجلس الأمن حول ضرورة إصدار قرار جديد حول العراق، كما نجح في إقناع الرأي العام العربي والأوروبي بأن حربا أمريكية ضد العراق ليست حتمية ولا هي عادلة أو مقبولة. وتخلص الجارديان إلى أن موقف واشنطن المطالب بالحرب لم يعد جذابا كما كان منذ أيام، وعلى رئيس الوزراء توني بلير أن يعدل موقفه وفق هذه الحقيقة.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بتقرير حول ما نشرته صحف تصدر في كردستان العراق أنه وبسبب استمرار التهديدات الأمريكية لضرب العراق فإن الشارع العراقي يسوده القلق والخوف مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
تجمع الصحف الكردستانية الصادرة في إقليم كردستان العراق على تنامي القلق والترقب وارتفاع الأسعار في العراق ووصول الوضع السياسي والإداري والنظم المعيشية إلى حافة الانهيار، وذلك مع استمرار التهديدات الأمريكية للحكومة العراقية. صحيفة الأهالي الناطقة باسم منظمة أصدقاء الديمقراطية في العراق والتي تصدر بأربيل قالت أن حالة من الخوف والترقب تسود الشارع العراقي، وأن أسعار المواد الغذائية بدأت بالارتفاع مع استمرار انخفاض سعر الدينار العراقي، فلقد ارتفعت أسعار الطحين والسكر والدهن والرز والشاي بنسب متفاوتة، فيما سجل الدينار العراقي أدنى سعر له منذ 3 أشهر حيث واصل هبوطه للأسبوع الثالث وبلغ 2000 دينار للدولار الواحد، كما وظهرت إلى الوجود بحسب الصحيفة هذه أزمة في الوقود حيث يزداد الزحام على محطات التعبئة بشكل خاص في البلدات القريبة من خط التماس مع الإدارتين الكرديتين، إضافة إلى نقص في الوقود في محطات التعبئة ببغداد. صحيفة ريغاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني قالت أن التهديدات الأمريكية للعراق دفعت بالأخير إلى التجديد من إجراءاتها بحق المواطنين في بغداد وكل المدن العراقية الأخرى في نقاط السيطرة والتفتيش. من جانب آخر، وما زال القول لرجال كردستان، يقوم الأغنياء بسحب نقودهم بشكل متواصل من المصارف مع توقف مشاريع المقاولات الأهلية في العديد من المناطق ويسعون إلى خزن المواد الغذائية في دورهم. هذا وأفاد إذاعة العراق الحر قادمون من بغداد أن الحكومة العراقية قطعت الاتصالات الهاتفية بين مدينة الموصل ومعظم المدن العراقية وبين العالم الخارجي، وأن الإجراء هذا صدر عن سلطات الأمن العراقية ولم يكن رده ذات تكنيكية كما روج له منتسبو الأمن. جنبا إلى جنب هذه التطورات، أفادنا قادمون من قضاء الشيخان أن الحكومة العراقية زادت من ضغوطها على السكان الكرد وأصدرت أوامر باعتقال أي كردي يعيش في المناطق الخاضعة للحكومة العراقية ويعمل في أقليم كردستان العراق الخارج عن سيطرتها، كما صدرت أوامر تقضي بحجز أي كردي يتردد على البلدات الكردية الخاضعة لسيطرة النظام العراقي. هذا وتقوم الحكومة الإيرانية منذ أيام بحشد قوات عسكرية لها على حدود مناطق خورامان وأخرى غيرها في كردستان العراق. هذا ما أفاد به تقرير مراسل للصحيفة الرجال كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني والتي تصدر بأربيل. ويضيف المراسل أن القوات الإيرانية اخترقت أراضي كردستان العراق في بعض من المواقع وأنها تعتزم وضع الأسلاك الشائكة على طول حدودها مع تلك المناطق مع القيام بمناورات عسكرية في منطقة هورامان وذلك في الأيام القليلة القادمة وتحويل المنطقة هذه برمتها إلى منطقة عسكرية، كما وتنوي فتح طريق واسع يمتد من إيران ويمر عبر مكان يسمى بزاورة إلى داخل قصبة طويلة في كردستان العراق. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع فإن إيران أبلغت سكان قريتين كرديتين هما بلخو ودقا الشيخان اللتان تقعان داخل كردستان العراق بمغادرة القريتين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في العاصمة السورية جون بلاتشكاي تحدث إلى رئيس مكتب العمل في قيادة قطر العراق حول أسباب مقاطعة حزب البعث الجناح السوري لمؤتمر المعارضة العراقية المزمع عقده الشهر المقبل في هولندا.
في الوقت الذي تعلن فيه مصادر لجنة التنسيق التحضيرية للمؤتمر العام للمعارضة العراقية عن قطعها أشواطا جيدة على طريق الإعداد للمؤتمر المزمع عقده في هولندا الشهر المقبل، تواصل مجموعات عراقية أخرى إبداء تحفظاتها على آلية الإعداد للمؤتمر والدوافع التي تقف وراءه. وعلى أبرز من يعلن صراحة وإلى الآن عن مقاطعته لهذا المؤتمر هم قيادة قطر العراق بحزب البعث الجناح السوري. في لقائه مع إذاعة العراق الحر تحدث رئيس مكتب العمل في قيادة قطر العراق مهدي العبيدي المقيم في دمشق عن ملاحظات حزبه على هذا المؤتمر قائلا:
أولا نحن لم نكن جزء من هذا المؤتمر ولدينا موقف ثابت في مجمل الأمور، أولا وثانيا احنا لم نذهب مع الوفد إلى أمريكا، بالتالي هذا المؤتمر احنا في رأينا خططت إلى أمريكا وسترعاه أمريكا، نحن لدينا ثوابت وطنية معروفة يعرفها الأمريكان ويعرفها من حضر مع الأمريكان. هذا جانب. الجانب الثاني احنا دعونا اطراف المعارضة العراقية الاساسية ليس عن طريق المؤتمرات وانما عن طريق التفاهم، في ان وهذا التفاهم من وجهة نظرنا يمر عبر التيارات الاربعة اللي هي التيار العربي والتيار الكردي والتيار الاسلامي والتيار الديمقراطي، ونحن نتناقش كما تناقشنا سابقا في مواضيع شتى، وكان منها بيان لجنة العمل المشترك الذي صدر في 27/12/90 وهذا البيان يجمع كل أطراف المعارضة العراقية. هذا من جانب. من جانب الثاني نحن نعتقد الآن هناك مسائل ذات أهمية حساسة تحتاج التداول وتحتاج المعرفة، لأن حقيقة صدام لم يأتي عبر المؤتمرات ولم يعتبر، إنما جاء بطرق احنا نريد أن يكون التغيير، يكون العمل عن طريق المعارضة الأساسية وليست على الطريق الجمع ورفع الشعارات التي لم تقدم شيئا لقضية شعبنا.
رفض التيار القومي والديمقراطي الذي يقوده حزب البعث الجناح السوري للمشاركة في مؤتمر المعارضة العام يقوم أساسا على قناعة بأن المؤتمر هو وسيلة لتبرير توجيه الضربة العسكرية الأمريكية إلى العراق، الأمر الذي يرفضه البعثيون من حيث المبدأ على خلفية العداء التقليدي الأيديولوجي بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى اعتبار أن تغيير النظام هو من مسؤولية الشعب العراقي وحده. ولذلك كله يصر البعثيون على مواقفهم، مقتنعين تماما بأن المشروع الأمريكي لن يستطيع إخراجهم من المشاركة في رسم مستقبل العراق.
نحن كما تعلمون أولا كان خلافنا مع صدام حسين لأنه مرتبط بالأمريكا، هذا موقف معروف. احنا لا يعنينا أن تمشي الأمريكا بطريقة وبمشروعها تستثنينا أو تستدعينا، هذا لا يهمنا. المهم لدينا أنه احنا كوطنيين كقوميين كديمقراطيين نحن لا نوافق على ضرب العراق من قبل أي جهة أجنبية سواء كانت أمريكا أو غير أمريكا، لأن المعني حقيقة بموضوعة العراق هو الشعب العراقي هو عبر قواه الوطنية، ولسنا في عجلة من أمرنا خرجنا، لأننا لا نعتقد أن الأمريكان هم الذين يوجدون الأحزاب أو يوجدون القوى الأساسية. نحن نعتقد أننا موجودون، ونحن رأينا أن المشاركة تتم بين أطراف المعارضة العراقية التي هي ترسم الطريق، أما الأمريكان فإذا كان لديهم مشروعهم فهذا أمر يتعلق بالأمريكان ولا يتعلق بنا. نحن لا نعتقد لا بإمكان أمريكا ولا بغير أمريكا أن تخرج قوى أساسية موجودة متجذرة في وسط الشعب، اللهم إلا إذا كانت هذه القوى هي هلامية لا شكل لها ولا لون ولا تأثير لها.
لم يتحدث رئيس مكتب العمل في قيادة قطر العراق لحزب البعث الجناح السوري عن أي جهود بذلت من أجل إقناع تياره بالمشاركة في مؤتمر هولندا، واكتفى بالإصرار والتأكيد على مقاطعة المؤتمر رغم مشاركة كبرى الجماعات العراقية فيه. وإذا ما كانت هذه المشاركة كافية لإعطاء المخطط الأمريكي تجاه العراق الغطاء اللازم، قال مهدي العبيدي:
لا نعتقد، وأود أن أقول لك احنا لنا علاقات مع أخواننا الأكراد مستمرة، وقلنا هذا لهم وما زلنا نحاورهم. صحيح أن للأكراد قضية خاصة بهم، وهذه القضية ربما تلعب ظروف إقليمية ودولية في الضغط على هؤلاء، لكن الأكراد لم يقطعوا الصلة معنا ولا يوم من الأيام، ونحن مطلعين تماما على كل ما يجري.
اعتبر مهدي العبيدي أنه يتحدث لإذاعة العراق الحر أيضا باسم حلفائه من الأحزاب القومية الأخرى التي لها وجهة نظر حزبه ذاتها، وأعلن أن هذا التيار يشترط للمشاركة في مؤتمر هولندا عدم الموافقة على ضرب العراق من قبل أمريكا. ولكن وإلى حين انعقاد المؤتمر الشهر المقبل، هل يبقى القوميون على موقفهم رغم كل المؤشرات التي تدل بأن معظم جماعات المعارضة العراقية تسير وفق بوصلة واحدة؟ جان بولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
أثار قرار الحكومة العراقية بالسماح بجولة جديدة من التفتيش جدلا آخر داخل مجلس الأمن حول سبل التعامل مع القرار العراقي. ولهذا الغرض كرست صحف أمريكية عدة افتتاحيات ومقالات تناولت فيها ما تراه من خطوات تفيد في فرض قرارات الأمم المتحدة على العراق. التفاصيل مع شرزاد القاضي وزينب هادي.
وصلت صحف أمريكية عدة تحليل الأوضاع التي نشأت إثر إعلان العراق موافقته على عودة غير مشروطة لمفتشي الأسلحة الدوليين، وفي هذا الشأن تقول صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية نشرتها اليوم الأربعاء أن النظام العراقي وافق على جولة جديدة من التفتيش بسبب الخطاب القوي للرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وتجاوب المجتمع الدولي مع ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة. تابعت الصحيفة أن الإصرار على تخلص مجلس الأمن من أخطاء سابقة في مجال التفتيش عن الأسلحة وعدم السماح للرئيس العراقي صدام حسين بعرقلة عمل المفتشين سيعطي الموضوع بعدا جديدا. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رولف إيكيوس كبير مفتشي الأمم المتحدة سابقا، فإن التفتيش يجب أن يفرض بالقوة. وترى الصحيفة أن الاستعداد لحملة عسكرية محتملة يجب أن يترافق مع إجراءات تتخذها الأمم المتحدة لضمان تطبيق قراراتها. وتخشى الصحيفة أن تدفع محاولات بعض الدول مثل روسيا وألمانيا لاسترضاء صدام الولايات المتحدة إلى العودة إلى اللجوء إلى عمل منفرد. وفي هذا الصدد تنصح واشنطن بوست الإدارة الأمريكية بالتروي وتوفير بعض المجال لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشكل سلمي كمحاولة أخيرة طالما يتعلق الأمر باحتمال نشوب حرب. وترى أن بوش محق في إصراره على أن الهدف هو نزع أسلحة العراق وليس عملية التفتيش. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن على الإدارة أن تقنع مجلس الأمن بهذا الرأي.
سيداتي وسادتي، ومن ناحيتها تناول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحيتها لهذا اليوم ما يدور من جدل داخل الأمم المتحدة بعد موافقة صدام استقبال مفتشي الأسلحة، وأضافت أن تركيز أمريكا والأمم المتحدة يجب أن يكون على تدمير أسلحة غير تقليدية يملكها العراق وتعطيل برنامجه النووي. وكان بوش تحدث بشكل واضح ومقنع في كلمته أمام الأمم المتحدة عن تفاصيل تخص الشأن العراقي، من بينها قيام بغداد بقمع الأقليات بشكل وحشي وانتهاكها لحقوق الإنسان وتسامحها إزاء الإرهاب وفشلها في إعادة أسرى حروب سابقة إلى بلدانهم. وتقول الصحيفة أن الفرصة الأخيرة التي حصل عليها صدام لا تعني عودة المفتشين إلى بغداد للبحث والعثور على أسلحة غير تقليدية ومخازن عتاد فحسب، وإنما تدمير هذه الأسلحة ووسائل إنتاجها وتعاون العراق مع المفتشين لضمان نجاح مهمتهم. وفي هذا الصدد تعتقد الصحيفة أن على مجلس الأمن أن يوافق على قرار صارم جديد مع إعطاء مهلة مناسبة لتنفيذ القرار، وأن يتضمن تحذيرا واضحا للعراق باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في حال عرقلته للقرار.
أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتور فقد نشرت مقالا كتبه بيتر غراير جاء فيه أن صدام يبذل ما باستطاعته من جهد لمنع تطور مجابهة محتملة مع الولايات المتحدة. ويقول كاتب المقال إن تحرك صدام كان متوقعا خصوصا بعد تصميم بوش على تغيير النظام في العراق، ولهذا الغرض ركز صدام حسين في تحركه الدبلوماسي على الانحناء بما يكفي لإرضاء فرنسا وروسيا وأعضاء آخرين في مجلس الأمن مع تجنب الرضوخ بشكل كامل لمطالب واشنطن. وأشار الكاتب إلى أن رسالة العراق إلى الأمم المتحدة حاولت أن تبدأ من المكان الذي انتهى فيه التفتيش قبل 4 أعوام، لكن الأمور تغيرت الآن، وتضغط واشنطن في اتجاه تنفيذ العراق لمجموعة من قرارات الأمم المتحدة يدخل ضمنها تخلص العراق من كافة أسلحة الدمار الشامل. وتعمل الولايات المتحدة من أجل اتخاذ مجلس الأمن لقرار حازم جديد خلال 2 أسبوع يأمر العراق بالإذعان لمطالب المجلس بنزع أسلحته بحسب ما جاء في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية التي نقلت عن جودة ثيافي خبيرة شؤون العراق في جامعة الدفاع القومي الأمريكية اعتقادها أن الله وحده يستطيع تغيير قناعة جورج بوش بأن التدخل العسكري هو عمل خاطئ.
أعزائي المستمعين، حسين نعمة له حصة في منهاج اليوم، فسيغني لكم فرد عود يا الشاتل العودين.
فرد عود يا الشاتل العودين، خبر يا ولي لا موجود لا ينشاوى ينضحايا لمنا لمنا
Yeah.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. الرئيس بوش يجتمع مع زعماء الكونغرس الأمريكي لمناقشة قرار في شأن العراق. وزير الخارجية الأفغاني يجري محادثات في واشنطن بهدف استمرار الدعم الأمريكي لجهود تحقيق الأمن والتعمير في أفغانستان. منظمة العفو الدولية تعلن أن تركيا تستمر في تعذيب السجناء على الرغم من الإصلاحات القانونية الأخيرة لحماية حقوق الإنسان. إلى التفاصيل. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش اليوم أنه سيكشف في غضون أيام مشروع قرار للكونغرس الأمريكي يخوله القيام بعمل ضد العراق. بوش اجتمع الأربعاء مع زعماء مجلسي الشيوخ والنواب في البيت الأبيض، وصرح بأن الكونغرس يخطط لإصدار قرار في شأن العراق قبل بدء عطلة المشرعين التي تسبق الانتخابات في الشهر المقبل. بوش وصف العرض العراقي لإعادة مفتشي الأسلحة بأنه خدعة لتجنب العمل العسكري، وأضاف أن من شأن القرار الذي سيصدره الكونغرس أن يوجه إشارة مهمة إلى العالم حول عزم الولايات المتحدة على التعامل مع الرئيس العراقي. إدارة بوش تدعو أيضا إلى إصدار قرار جديد من الأمم المتحدة يحدد مهلة زمنية لامتثال العراق ويخول استخدام القوة في حال عدم إذعان بغداد. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور توم داشل ذكر أمس أن الرئيس العراقي صدام حسين ما زال يشكل تهديدا. وفي الأمم المتحدة عقد مسؤولون عراقيون اجتماعا قصيرا أمس مع كبير المفتشين الدوليين هانز بليكس لمناقشة عودة المفتشين إلى العراق، واتفق الطرفان على الاجتماع ثانية في غضون 10 أيام. يواصل وزير الخارجية الأفغاني عبدالله عبدالله زيارته إلى واشنطن، حيث يجري محادثات مع مشرعين أمريكيين ومسؤولين في إدارة بوش لتشجيع مواصلة الجهود الرامية إلى استتباب الأمن وإحياء الاقتصاد في أفغانستان. عبد الله صرح للمراسلين بأن أفغانستان تشكل اختبارا لالتزام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وذكر عبد الله أن الرئيس جورج دبليو بوش طمأن الرئيس الأفغاني الانتقالي حامد كرزاي في شأن استمرار الدعم الأمريكي أثناء اجتماعهما في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. الوزير الأفغاني أشار أيضا إلى مشاعر القلق من أن التركيز على عمل عسكري محتمل ضد العراق قد يحول الاهتمام الأمريكي عن أفغانستان. حذرت منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، حذرت الاتحاد الأوروبي اليوم من أن تركيا تستمر في ممارسة تعذيب السجناء على الرغم من الإصلاحات القانونية الأخيرة. وفي تقرير قدمته إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون توسيع العضوية جونتر فيرهوغن، ذكرت منظمة العفو الدولية أن سلسلة التحقيقات التي أجرتها توصلت إلى أن التعذيب واسع الانتشار في تركيا. وأوضح التقرير أن المعتقلين الذين يشتبه في قيامهم بنشاطات مؤيدة للكرد والإسلاميين واليساريين هم غالبا من ضحايا التعذيب. التقرير صدر في الوقت الذي يناقش الاتحاد الأوروبي موضوع بدء محادثات العضوية مع تركيا، ولا يتوقع التوصل إلى قرار في هذا الشأن قبل شهر كانون الأول المقبل. بدأت الكوريتان الشمالية والجنوبية اليوم العمل على ربط سكك الحديد والطرق البرية المنقطعة بينهما منذ أكثر من 50 عاما. مسؤولون من كلا الدولتين حضرا احتفالات منفصلة أقيمت لمناسبة افتتاح الحدود الحصينة التي فصلت بين الكوريتين منذ الحرب التي خاضاها بين عامي 1950 و1953. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث رسالة تهنئة إلى
الدولتين، أشاد فيها بما وصفه بالقرار الحكيم لإحياء المواصلات بينهما عبر الحدود. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل اعتذر أمس لرئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي عن قيام بلاده بخطف 11 مواطنا يابانيا خلال السبعينات والثمانينات. وفي اجتماع القمة الذي عقد في بيونغ يانغ اتفق الزعيمان الياباني والكوري الشمالي ايضا على استئناف المحادثات الخاصة بإقامة علاقات دبلوماسية بين بلديهما. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الأخبار. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمام الكونغرس اليوم إنه ينبغي إطاحة الرئيس صدام حسين، وإلا فإن كتب التاريخ في المستقبل ستذكر أن زعماء العالم الحاليين ليسوا أكثر فاعلية من أولئك الذين أخفقوا في منع وقوع الحرب العالمية الثانية. وفي الشهادة التي أدلى بها الأربعاء أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، ذكر رامسفيلد أن الولايات المتحدة لا تملك ما وصفها بأدلة مثالية على الوضع الدقيق لبرامج صدام في مجال تطوير أسلحة الدمار الشامل، وأضاف أن الأدلة المثالية ستظهر إلى الوجود فقط حينما يقرر صدام استخدام هذه الأسلحة، لكن الوقت آنذاك سيكون متأخرا جدا، وسوف تتعرض الولايات المتحدة للانتقادات بسبب عدم منعها صدام من استخدام أسلحته بحسب ما نقل عنه. رامسفيلد حث الكونغرس على الإسراع في إصدار قرار يفوض استخدام القوة الأمريكية ضد العراق. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي ضغوطه على العراق كي يلتزم بتعهده لإعادة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، وذكر أن قرار العراق هو الخطوة الأولى فقط. بلير أضاف أنه ينبغي على الحكومات أن لا تتراجع الآن، وأن تضمن عودة المفتشين فعلا إلى العراق ليقوموا بتحقيقات وافية في برامج أسلحة الدمار الشامل. حث وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر الولايات المتحدة اليوم على منح بغداد وقتا لتنفيذ عرضها بإعادة مفتشي الأسلحة الدوليين من دون شروط. وأعرب فيشر عن قلقه من أن بعض الزعماء الأمريكيين يواصلوا التحدث عن مهاجمة العراق بهدف إطاحة صدام حسين وحكومته. الوزير الألماني ذكر أن اختبار صدق العرض العراقي ينبغي أن يكون على رأس الأولويات. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.